نبدأ إن شاء الله دروسنا ونبدأ بهذا العلم الشريف، علم أسباب النزول. وتكلمنا عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. وذكرنا سبب النزول وتطرقنا إلى أمر هام يتعلق بهذه الآية، وهو أن النصوص الشرعية من سنة خير البرية دلت دلالة واضحة على أن كثرة الأسئلة تؤدي إلى هلاك الأمة، واستدلنا على صحة ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. والحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة. وقلنا أن الإمام الشاطبي عليه رحمة الله ذكر 10 مواضع السؤال فيها يدور بين الحرمة والكراهة التحريمية، وذكرنا من هذه المواضع، أريد أن أسمع ما ذكرناه. ذكرنا كم موضع يا أخوانا؟ 4 مواضع يريد أسمعني إياهم يا خالد. أنا سميت الرجل، سميت الرجل الذي سألته، موجود ولا ننتقل إلى أخ غيرك؟ طيب سمعنا إياهم يا تامر. نعم.
من تسأل ومتى تسأل
ومتى تعيد السؤال، هذه أصلناها. بعد ذلك الحالات التي السؤال فيها يحرم أو كراهة تحريمية.
واحد، هم الذين يسألون.
طيب يكفي، حسبك. ها تفضل. السؤال بعد أن يبلغ من العلم حاجة. نعم، أن يسأل من غير احتياج له في الوقت. نعم، أن يسأل عن علة الحكم في الأمور التعبدية. صحح لحظة واحدة فضل. أن يسأل عن علة الحكم في الأمور التعبدية. نعم. الرابعة، أن يسأل لمعارضة الكتاب والسنة بالرأي أو بالعقل. يعني ركزوا معايا، الله يبارك فيكم يا أخوانا، ورجائي الاهتمام، رجائي الاهتمام، الله يبارك فيكم يا أخوانا. يعني لا نريد أن نقسم بين يدي الكلام حتى لا يكون عندنا شيء من التكلف أو التعمق، ولكن أقول لكم ما أنتم فيه وأنا معكم من نعمة لا يدانيها نعمة، وفرصة ما أظن أتت ولن تأتي، فلا بد أن يؤخذ الأمر بمأخذ الجد، لا بد من الاهتمام. أنت نظرت نفسك لله في تحصيل العلم والعمل به ونشره، كن أهلا لهذا الأمر، وكن رجلا في التحصيل وفي المواظبة على الحضور. طيب احنا قلنا ان كثرة الأسئلة هذا يؤدي الى هلاك الأمم، واستدلنا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث. وقلنا ضابط كثرة الأسئلة، يعني لأن الشرع أمرنا بالسؤال، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويستحيل أن يتعلم الإنسان بغير سؤال، فكيف نوفق بين أن كثرة الأسئلة تؤدي إلى الهلاك وبين أن الشرع أمرنا بالأسئلة لنتعلم؟ فقلنا حل هذه المعضلة الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي ذكر 10 مواضع تدور بين الحرمة وبين الكراهة التحريمية في الأسئلة. قلنا الموضع الأول أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم حاجته، يسأل بعد أن يبلغ من العلم حاجته، يعني استفاد والمسألة واضحة ومع ذلك سأل. وضربنا مثالا على ذلك وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. وأيضا في الواقع في شريعتنا من يسأل عن موضع القبر في المسجد المقبور، أهو ناحية القبلة أم غير ذلك؟ بعد ذلك السؤال من غير احتياج له في الوقت، يسأل عن أمور ما حدثت وما وقعت. وقد قيد العلماء هذا النوع بما يختص بالأعراض، وأتينا بقصة عويمر العجلاني مع عاصم بن عدي سيد بني عجلان. بعد ذلك السؤال لمعارضة الكتاب والسنة بالرأي، أن يسأل ليس الغرض العلم ولا التعلم ولا الفهم، ولكن يطرح السؤال ليعارض النصوص الشرعية. واستدللنا على ذلك بما ثبت في البداية والنهاية لابن كثير في حديث احتجاج آدم وموسى، لما اعترض رجل من أقارب هارون الرشيد وقد سماه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بجعفر بن عيسى، اعترض على أبو معاوية الضرير محمد بن خازم وقال له متى وأين التقيا؟ يبدأ هذا سؤال بيعارض الكتاب والسنة، لأن هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه التصديق، كون أن الكيفية لم ترد ليس معنى هذا أنه لم يحدث، فكان السؤال للمعارضة. ومن أجل هذا أنكر عليه هارون الرشيد غاية الإنكار، بل قال لغلامه النطع والسيف. بعد ذلك أن يسأل عن علة الحكم في الأمور التعبدية، بمعنى لماذا نصلي الظهر أربعا ونسر بالصلاة ونصلي العشاء أربعا ونجهر بالقراءة؟ ده الحالات الأربعة التي ذكرنا. الحالة الخامسة أن يسأل عن المتشابهات، وأمر المتشابهات من الأمور الخطيرة في شريعة الإسلام التي ينبغي على طالب العلم أن يكون على علم وفهم سديد له. واللفظ المتشابه أقرب تعريف وأقرب ضابط له هو ما لا يعلم معناه منه. ضابط المتشابه ما لا يعلم معناه منه، بمعنى هذا اللفظ له معنى وما استطعنا أن نعرف المعنى من اللفظ، بل احتجنا إلى لفظ آخر أو إلى قرينة أو إلى أدلة حتى يتسنى لنا الوقوف على المعنى المراد. يبقى المتشابه ما لا يعلم معناه منه، بل نحتاج إلى إيه؟ شيء آخر لنقف على معناه. الشيء ده بقى إما قرينة أو إما السياق أو إما دليل آخر أو إما أمور أخرى. يعني لو إحنا اقتصرنا على هذا اللفظ لن نعرف معناه، فمن أجل هذا سماه العلماء المتشابه. طيب، المسلك الشرعي لأهل السنة والجماعة في الألفاظ المتشابهة أن يردوا المتشابه إلى المحكم، طيب، لو أن شخصا بدأ يسأل عن المتشابهات فأمرناه أن يردها إلى المحكم فأبى وقال لك لا أريد أن أعرف المعنى المراد من هذا، طب يا ابن الحلال متشابه، سيشكل عليك الأمر، ممكن تخطأ في الفهم، قال لك لا أنا لا أعرف معناه إلا منه. هذه الأسئلة محرمة، وهذا الصنف من الناس من أهل البدعة، بل بنص التنزيل في قلوبهم زيغ، كما قال ربنا عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ومثل ذلك ما حدث في خلافة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب من صبيغ ابن عسل لما بدأ يأتي بألفاظ المتشابهة في القرآن ويدور على الناس ويسأل عنه، فعلم بذلك عمر بن الخطاب فاستدعاه، فلما علم عمر بدخوله عليه حصر عن ذراعيه وأعد له عرجين النخل، فدخل عليه صبيغ ابن عسل فلما رآه عمر قال من أنت؟ لا يعرفه، قال أنا عبد الله صبيغ بن عسل. فقام عمر وحصر عن ذراعيه وقال أنا عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وانهال عليه ضربا حتى أدماه وقال حسبك يا أمير المؤمنين، ووالله قد ذهب من رأسي الذي أجده، ومش كده وبس، وأمر عمر رضي الله عنه أن يعتزله الناس ولا يجلسون معه ولا يكلمه أحد. فكان إذا نزل على حلقة من الحلق وعرفه رجل قال عزمة أمير المؤمنين، فكانوا يبتعدون عنه، فأصبح كالجمل الأجرب، إذا رآه أحد ابتعد عنه خشية أن يعديه بجربه حتى أقلع عما هو فيه. يبقى السؤال عن المتشابه هذه أيضا من الأسئلة المحرمة التي تؤدي إلى هلاك الأمم. طيب رقم كامل جاي. الأمر السادس، السؤال عما شجر بين الصحابة، السؤال عما شجر بين الصحابة، أن يسأل لماذا اختلف الصحابة وما الذي حملهم على ذلك، ومن الذي كان على حق ومن الذي كان على باطل، ويبدأ ينتقص من الذين ظنوا أنهم على باطل. وكما قلنا قبل ذلك أن الصحابة رضوان الله عليه من أهل الاجتهاد، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، ورحمة الله عز وجل واسعة. فإذا سأل الرجل عما شجر بين الصحابة ليعرف وينتقص من قدر أحدهم، فلا شك أن هذا من الأسئلة التي نهى عنها الشرع وهي محرمة. الأمر الذي يلي، السؤال للامتحان والغلبة والإفحام، السؤال للامتحان والغلبة والإفحام، بمعنى إيه؟ هو يريد أن يسبب إحراجا لبعض الناس، فيسأله في مسألة قد أتقنها وهو لا يدري أن هذا الذي يسأله أتقن أم لا، فيسأله ليمتحنه، أو يعلم أنه لا يعلم فيفهمه أو يسبب له إحراجا بين الناس. هذا الأمر أيضا لا يحل ويؤدي إلى هلاك الأمم، وهذا الذي يسميه العلماء بالتنمر بالعلم، التنمر بالعلم. والمعنى المراد من التنمر بالعلم أي أن يستذكر طالب علم مسألة من المسائل ويتقنها ويعرف وجوه العلماء فيها والأدلة الشرعية على تحقيقها أو على بطلانها، ثم يأتي في مجلس ويوجه السؤال للشيخ، لعل الشيخ لا يدري عن المسألة أو يعرف عنها شيئا يسيرا ولا يتقنها، فيحجم عن الكلام، فيبدأ الرجل ويتكلم ويسرد ما استظهره في بيته. هذا للتنمر بالعلم والإفحام والغلبة والامتحان، هذا محرم ولا يجوز، لأن احنا قلنا قبل ذلك أن الأصل في الأسئلة أن أكون جاهلا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحالة التي تليها ليكم؟ الحالة الثامنة، أن يسأل عما لا ينفع في الدين، أن يسأل عما لا ينفع في الدين، يعني شيء لا يعود عليه بنفع وليس هو في دراسة أكاديمية حتى يقف على المسألة ويعرفها، بل مجرد يسأل هكذا. ومثال ذلك من غير احتياج له أن يسأل عن مصير والدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو لا يدرس عقيدة وليس في دراسة أكاديمية حتى يعرف المسألة، ولم يدرس مثلا أهل الفترة أو حكم المشرك العرب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل البعثة، هو لم يبحث في هذا ولا يدرس، ولكن هكذا سأل أين والد النبي صلى الله عليه وسلم، أين أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب هذا شيء لا ينفعك، مع أن المعتقد الصحيح أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار عياذا بالله. هذا أيضا من الأسئلة المكروهة. طيب بعد ذلك أن يسأل تعمقا وتكلفا وتنطعا، أن يسأل تعمقا وتكلفا وتنطعا، أي أن يسأل عن أمور الشرع تساهل فيها وجعل العبادة فيها في بحبوحة ولم يدقق فيها الشرع، لأن هذه من المسائل الهينة اليسيرة، فيبدأ هذا الشخص يسأل عن هذه المسائل ويركز فيها غاية التركيز. ومثال ذلك كما ذهب أقوام من أهل العراق إلى عبد الله بن عمر يسألونه عن دم البعوض، دم البعوض والذباب، أنجس هو أم لا؟ فقال عبد الله بن عمر: عجبا لكم، تسألون عن دم البعوض وأيديكم ملوثة بدم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يبقى هذا تكلف وتنطع وتعمق. ومثال ذلك أيضا ذهب رجل إلى عامر بن عبد الله الشعبي رضي الله عنه وأرضاه وسأله عن الرجل يغتسل من الجنابة في البحر، يغتسل من الجنابة في البحر، فعند الاغتسال إلى أي شيء يتجه بوجهه، أي إلى القبلة أم إلى غيرها؟ فقال له الإمام: أرى أن تتجه إلى ثيابك خشية أن يسرق. كويس؟ طيب أنت نازل تغتسل من جنابة، والاغتسال من الجنابة لا يشترط فيه استقبال القبلة، بل يشترط فيه النية وتعميم الجسد بالماء. إيه اللي جاب القبلة هنا؟ فده بقى من نوع من أنواع التنطع والتعمق والتشدد، وهذا منهي عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاث. قال أهل العلم: هو التشدد في موضع لا ينبغي فيه التشدد. وكذلك ذهب رجل أيضا إلى الإمام عامر بن عبد الله الشعبي وسأله عن الرجل، سأله عن الرجل يصلي في المسجد فيخرج فيجد حصاة في كمه من المسجد. كان أيام زمان المساجد مملوءة بالحصبة اللي هي الحصر اللي هي السنة أو الزلط الصغير، فبيسأله بقول له: أنا دخلت الجامعة صلي فخرجت لقيت حصاية في كمي. فقال له الإمام: ارمي به، ارمي خلاص. قال له الرجل: فقد بلغني أنها تظل تصيح حتى ترد إلى المسجد. كويس؟ فقال له عامر: دعها تصيح حتى ينشق حلقه. قال: أولها حلق؟ قال: فكيف تصيح؟ واخد بالك؟ ده لا ينبغي، لا ينبغي بحال من الأحوال. يبقى دي أمور معينة لا ينبغي السؤال فيها. الحالة العاشرة وهي الأخيرة: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، وهذا الذي سماه العلماء الأغلوطات، 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 ألف ولم ألف وغين ولم واو وطه ألف ته، الأغلوطات. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، ولكن حديث لا يصح ولا يثبت. مثال ذلك كما ذهب رجل أيضا إلى الإمام عامر بن عبد الله الشعبي وسأله عن اسم امرأة إبليس، فقال له عامر: يا بني هذا عرس لم أشهده، ما حضرتش الفرح ده. عامر بن عبد الله الشعبي من نظائر سعيد بن جبير. هذه إخواني عشر حالات ذكرها الإمام الشاطبي يدور الحكم فيها بين الحرمة وبين الكراهة التحريمية، وعليه نريد أن يكون لهذا العلم نصيب من الواقع وأثر في السلوك. فإذا أردنا أن نسأل فلنسأل عن شيء نحتاج له وعن شيء نجهله، ولا نعترض على أحكام الله، ولا نسأل عن المتشابه، ولا عن ما شجر بين الصحابة، ولا عن علة الأحكام التعبدية. فإذا فعلنا ذلك فنحن حقا خير خلف لخير سلف. أما إن كانت الثانية عياذا بالله فعلى نفسها جنت براقش، ولن يتجرع كأس المر والحنظل إلا أهل السنة والجماعة عندما تنزل العقوبة القدرية. هذا فيما يتعلق بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها إلى آخر الآيات. طيب، الآية التي تليها وهي الآية الأخيرة من سورة المائدة، وبهذا نكون انتهينا بفضل الله عز وجل من سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء والمائدة، ونستأنف الكلام في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل عن أسباب النزول لبعض الآيات القرآنية الواردة في سورة الأنعام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الآية رقم 76 بعد 100 من سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم. الآيات، نعم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب؟ طيب، سبب نزول الآية يدخل في الأحكام المستنبطة من الآية أو لا يدخل، والدليل. سؤال واضح يا تامر؟ سؤال واضح يا أبا عيشة؟ سؤال واضح يا أحمد؟ مش واضح، ماشي، ركز أنت هم. سبب نزول الآية يدخل في الحكم المستنبط من الآية أو لا يدخل، وما الدليل؟ السؤال واضح؟ يدخل، ما الدليل على ذلك؟ لا، أريد كلاما علميا. احنا قل... لحظة واحدة بس عشان تفهموا، بنقول دلوقتي عندنا آية معينة، قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. معايا شيخ أحمد؟ نزلت في خولة بنت مالك بن ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت لما ظاهر منها وقال: أنت علي كظهر أمي. فذهبت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه. وكانت العرب قبل البعثة تجعل الظهار طلاقا، بل أشد أنواع الطلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بما كان عليه العرب، وهذا هو الوقت اللي كان في هذا الوقت. فبعد ذلك بدأت تتعلل وتشتكي وترفع شكايتها إلى الله عز وجل، وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لي منه عيال، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إلي ضاعوا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مكررا: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فأنزل الله عز وجل آيات الظهار، واستنبط العلماء من هذه الآيات أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، هكذا بنفس اللفظ، أنت علي كظهر أمي، فيجب عليه الكفارة الواردة في كتاب الله عز وجل. هذا الحكم المستنبط من الآية. السؤال: ما هو الحكم المترتب على أوس بن الصامت لما قال لزوجه خولة بنت مالك بن ثعلبة: أنت علي كظهر أمي، مع الدليل؟ أظن واضحة كده بقى الحكم. يا شيخ أحمد، الحكم ما الذي يجب على أوس بن الصامت؟ الدليل. طيب، هو الكلام يكاد يكون واحد. فضل مأمون. مظبوط كويس كلام ده. تعرف انا بقى انا اريد ان اعلم لماذا ادخلنا احنا بنقول العبره بعموم اللفظ، وهل السبب الخاص يدخل في الحكم؟ نعم. الجواب لماذا؟ بدلاله الاولى. ان كنا احنا عممنا اللفظ فمن باب اولى الذي من اجله نزل القران ينطبق عليه الحكم الشرعي. الامور دي يا اخواننا خدوا بالكم منها كويس، لان التلاعب بيجي هنا، التلاعب بيجي هنا، بيجي في يقول لك سبب النزول يخرج عن الحكم، بيقولها بعض الناس. فاحنا بنقول سبب النزول من باب اولى ينطبق عليه الحكم، لانه هو الواقعه التي لما حدثت او القول لما قيل نزل بشانه القران، فكيف يخرج من الحكم؟ فبدلاله الاولى ينطبق عليه الحكم الشرعي. كويس يا اخوانا؟ والعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب القواعد اللي احنا قلناها ديت حاول باستمرار تراجع عليها، وحاول باستمرار تستظهرها. والله يبارك فيكم يا اخوانا، ما عاد يبقى في الوقت الحاضر وفي الاونه التي نعيشها وقتا لنضيعه. ما ينفعش ابدا انت جالس في بيتك يكون الاجنده بتاعتك معاك، اقرا وراجع على كل ما تاخذه من معلومات حتى تكون المعلومات حاضره في ذهنك تعمل بها مستعينا بالله، واذا دعوت اليها تكون المعلومه حاضره. ما ينفعش اقول لا استنى اروح ابص ولا راجع. الكلام ده يا اخواننا مبدا مرفوض. ما ينفعش نريد ان نستظهر بعض المعلومات انا وانت ونحن في الطريق، يبقى كده ما لقناش معلومات. وما المانع احنا راكبين السياره ومروحين، ما المانع كده نتفق يكون في الركب اميرا اخر في الركب اميرا، واحنا ماشيين نستظهر مساله واحنا راجعين نستظهر مساله. العشر حالات دول اللي ينبغي ان يكون عن ظهر قلب. انت مروح النهارده راكب السياره، طب يلا يا اخوانا تعالى نراجع الدروس اللي الشيخ اعطاها لنا، اسباب النزول ذكر ايه ايه كذا وكذا، طب القواعد الفقهيه وهكذا. ممكن من خلال رجوعك من مسجدك الى البيت تستظهر كل الدرس اللي خدناه، العشر مواد تستظهرها وانت ماشي، ترجع الى بيتك تعيد المذاكره يرسخ العلم في قلبك. كل اسبوع تراجع او كل شهر انتهى امرك. والله يا اخواننا الموضوع في منتهى السهوله، بس يحتاج الى احكام ويحتاج الى شيء من الشده وشيء من الحزم. اما شغل التراخي هذا لا. وكما قلت لكم مرارا وتكرارا، سل نفسك دائما لماذا تتعلم؟ لانجو من عذاب الله، او بعد هذا مكسب، او بعد هذا فوز. الانسان فينا كان يحكم امره في الدراسه الكونيه مع ان الهدف منها اكل. طب ما انا كده كده واكل، ما لم آتي بجديد. طيب روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس: خرج رجل من بني سهم، افتح قوس، يسمى بديل ابن أبي مريم، مع تميم الداري وعدي ابن بداء. يبقى حاصل الأمر أن رجل من بني سهم يسمى بديل ابن أبي مريم خرج في سفر، من اللي كان معاه؟ رجلين، تميم الداري وعدي ابن بداء. فمات الرجل السهمي اللي هو بديل ابن أبي مريم في الطريق، مات بأرض ليس بها مسلم. فلما قدم تميم الداري وعدي بن بداء بتركته، يعني رجعوا من السفر، يعني هم خارجين التلاتة، في الطريق مات مين؟ بديل بن أبي مريم. والمتعارف عليه عند العربي وأقره الشرع أن الإنسان إذا مات بأرض يدفن فيها، ده المتعارف عليه. أما نقل الأموات من مكان ميته، من مكان موته إلى مكان آخر يدفن فيه، ينظر في الحالة، فإن دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة ينقل، وإلا يدفن في المحل الذي مات فيه. ونعني بالمحل الذي مات فيه أي في المقابر المخصصة لهذا المحل. يعني مثلا هو من الصعيد ومات في القاهرة، ننقله إلى الصعيد، الصواب لا ينقل بل يدفن في القاهرة. طيب ما وجدنا له مقبرة، ذهبنا إلى مقابر القاهرة فوجدنا أن المقابر مخصصة بأسماء أناس، وكلما طرقنا مقبرة صاحبها أبى وقال لك لا أريد أن يدفن أحد معي. في هذه الحالة يحمل إلى بلدتي. طب مات في بلاد الحجاز، مات في أوروبا، أينقل إلى بلاد مصر؟ لم يقل بذلك أحد، ودي مهمة جدا. يبقى إذن بديل بن أبي مريم وتميم الداري وعدي بن بداء خرجوا الثلاثة في سفر، ففي الطريق مات السهمي اللي هو بديل بن أبي مريم. مات خلاص، هيعملوا إيه؟ هيحفروا له ويدفنوا والموضوع منتهي. فلما مات دفنوه ورجعوا إلى أهله بتركته. إيه التركة؟ الخرج والناقة أو الجمل أو الفرس، والكان معاه شوية دراهم، شوية متاع ثياب أو ما شكلها، مش هي دي التركة؟ وكان معاه إناء، معاه شن، معاه إربة، هو ده التركة بتاعته. واحد مسافر بياخد معاه هذا المتاع. يقول ابن عباس فلما قدم تميم وعدي، قدم منين؟ انتوا معايا ولا نايمين يا اخوانا؟ قدم من الصف، رجعوا بتركته، فقدوا جاما. الجام اللي هو الاناء، كوباية يعني، دورة. فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب. يعني كان معاه اناء من فضة مخوص، يعني عليه حلية من الذهب. فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأن أهل بديل بن أبي مريم شكوا أن المتاع ينقص منه الجام. كان خارج معه حاجة رجع من غير، يبقى راحت فين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أحلفهما عدي بن بداء وتميم الداري، فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وجد الجام بمكة. بعد فترة من الزمن وجدوا الجام ده موجود فين؟ في مكة. فسألوا من وجدوا عنده الجام، فقال اشتريناه من تميم الداري وعدي بن بداء. اشتراه منين؟ ها، من تميم الداري وعدي بن بداء. فقام رجلان من أوليائه، أي من أولياء بديل بن أبي مريم، فحلف لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهما. قال ابن عباس وفيهم نزلت هذه الآية. ها، أول تاني؟ حاضر. طيب اسمعوا هذا الكلام ولا تكتبوا شيئا. حاصل القصة، كان تميم الداري وعدي بن بداء من نصارى العرب، وكان تاجرين بين مكة والمدينة والشام. فخرج معهما من المدينة رجل مسلم، وهو بديل ابن أبي مريم مولى بني سهم، بتجارة إلى الشام. فمرض بديل وهو في الشام أو في الطريق، وكان معه أمتعة منها جام من فضة مخوصا بالذهب، قاصدا به ملك الشام. فلما اشتد به المرض، اشتد المرض بمين؟ بديل بن أبي مريم. فلما اشتد به المرض أخذ صحيفة فكتب فيها ما عنده من المتاع والمال، ودسها في مطاوي أمتعته، ودفع ما معه من متاع إلى تميم وعدي، وأوصاهما بأن يبلغا مواليه من بني سهم. فهمتوا عمليه بديل؟ لما لقى نفسه خلاص هيموت، قام جايب ورقه كتب ايه المتاع اللي فيه، وما ادهاش لتميم ولا لعدي، لا دسها في مطاوي متاعي. مطاوي متاعي يعني الاشياء المستتره في متاعي، دس فيها الصحيفه بحيث لما المتاع يرجع الى اهله هيفتشوا هيلاقوا الصحيفة يعرفوا ايه الموجود وايه اللي مش موجود. اتفهمت؟ طيب. فلما رجع اللي هو ايه تميم الداري وعدي بن بداء اخذ الجام وباعاه بمكة 1000 درهم لانه كان جام من فضة مخوص بالذهب يعني حاجات كده ايه تحف. واقتسم الثمن فلما رجع الى المدينة دفع تميم وعدي لبديل الى مواليه فلما نشروا المتاع وجدوا الصحيفة كويس فقالوا لتميم وعدي اين الجام كان معاه جام من فضة اين هم طيب كيف استدل اولياء بديل بن ابي مريم على الجام احسنتم بالصحيفة الموجودة قالوا الصحيفة موجود فأنكر أن يكون دفع إليهما جاما أنكروا وطبعا خلاص طالما أنكر هات لي بينة لأن الكلام ده احنا قلناه مرارا في الأصول البينة على المدعي واليمين على مين على من أنكر الناس أنكر ما معناش حاجة وانت أصلا ما عندكش بينة ولا حتى عندك لوس اتهام أما الصحيفة فليست محل إثبات لأننا ما أدرنا أن الصحيفة هو الذي كتبها بديل بن أبي مريم لا دليل على ذلك فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم أي أحلف تميم وعدي فحلف أنهما إيه لم يأخذ منه إيه جاما وكان الرجلين في هذا الوقت على دين النصراني وبعد ذلك وجد الجام بمكة يباع فقام أولياء السهمي وهو عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة على الذي عنده الجام فقال له إنه اشترى من تميم وعدي فنزلت الآية فحلف عمرو بن أبي العاص والمطلب بن أبي وداعة على أن تميما وعديا أخفي الجام وأن بديلا صاحبه وما باعه ولا خرج من يده فقام تميم ودفع 500 درهم إلى أولياء السهمي وكذلك عدي فأنزل الله عز وجل الآية قوله تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي الشاهدين الذين شهدوا أولا اللي هم مين عدي وتميم استحق إثما بأن وجد من القرائن ما يدل على كذبهما وأنهما خانا فإن عثر على أنهما استحقا إثما عثر أم لم يعثر كيف عثر يا شيخ أحمد عدي وتميم فإن عثر على أنهما استحقا إثما نزلت في الرجلين كيف عثر على أنهما استحقا إثما عملوا ايه الجم وبعوه ما الذي اعلمك انهم اخذوا الجم وبعوه لا الصحيفة ليست بدليل ولا قرين انا بس لا اخاك ان عجز عن الجواب تكلم انت تفضل ها طيب انا ساعيد الكلام الله يبارك فيكم بعض الاخوة اللي ربنا عز وجل اعطاهم ذاكرة وقادة أو بعض النسوة اللي أعطاهم ربنا ذكرها وقاده لا يعيب علينا ولا تضيق صدورهم من كثرة التكرار زي أمثال أخونا خالد كده وأمثال أخونا تامر لهم أصحاب الذاكرة الوقاده فاستحملونا شوي ماشي خليك معايا يا شيخ أحمد أنت زي حالاتي إحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم إن الجام سرق أتى بعدي ابن بداء وتميم الداري وأحلفهما أنهما ما أخذ الجام ولا يعرفان عنه شيء بعد ذلك حدث شيء معين حدث شيء معين إيه اللي حدث بعد ذلك إن وجدوا الجام يباع بمكة فسألوا من عنده الجام من أين اشتريته قال اشتريته من عدي ابن بداء وتميم الداري فربنا عز وجل أنزل الآية فإن عثرا على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. كويس؟ فإن عثر على أنهما استحقا إثما، من ومن؟ عدي ومن؟ ماشي. أيوة شيخ أحمد تفضل. من اللي عثر على الجم؟ ولي بديل بن أبي ومريم عثر على الجام. طب لما عثر عليه ما الذي أعلمه أن تميم وعدي باعا؟ قال إيه؟ كويس. فإن عثر على أنهما استحق إثما بأن وجد من القرائن ما يدل على كذبهما وأنهما خان، فآخران يقومان مقامهما، أي فليقم رجلان من أولياء الميت وليكون من أقرب الأولياء إليه، فيقسمان بالله، أي أن الشاهدين الأوليين كذب وغير وخان، وما اعتدينا إنا إذن لمن الظالمين، أي إن ظلمنا واعتدينا وشهدنا بغير الحق إنا إذن لظالمين. وعليه فالمسلم إذا حضره الموت في سفر ونحوه مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين، فينبغي أن يوصي مسلمين عدلين، فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين جاز أن يوصي لهما، ولكن لأجل كفرهما فإن أولياء الميت إذا ارتابوا بهما فإنهما يحلفونهما بعد صلاة العصر أنهما ما خان ولا كذب ولا غير ولا بدل، فيبرآن بذلك. فإن لم يصدق الأولياء ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين الكافرين، فلأولياء الميت أن يقوم اثنان فيقسمان بالله أن الشاهدين خان وكذب، ويستحقون بذلك ما يدعون. نلخص الحوار بالضبط. سبب نزول الآية خروج بديل ابن أبي مريم مع تميم الداري وعدي بن بداء في صفر، تجار وخارجين يتجروا، كل واحد معاه متاع. بديل ابن أبي مريم مسلم، وعدي وتميم منهم نصارى. في الطريق شعر بديل بدنو أجله ومرض وأوشك على الموت. قبل أن تأتيه منيته أخذ صحيفة وكتب فيها متاعه، وأين وضع الصحيفة؟ في مطاوي متاعه دسه. ثم قال لتميم وعدي قوما بإرجاع المتاع إلى أولياء من بني سه، وهم راجعين فتشوا في المتاع وجدوا إيه؟ جام، إناء للشرب من فضة مخوص بالذهب، يعني مطعم بالذهب، طمعوا فيه، باعوه في مكة بألف درهم، وراحوا فين؟ المدينة. وعليه هذه القصة يا شيخ أحمد حدثت قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ وما الدليل؟ لا تدري. نعم، معك نصف العلم، قول يا شيخ أحمد دليل. جزاك الله خير، هذا هدية لك، أعطيها شكرا. كويس. فلما رجعوا إلى المدينة خذوا يا أخوانا المتاع بتاع الرجل بتاعكم، مات وهذا متاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولياء بديل بن أبي مريم وجدوا الصحيفة، فلما وجدوا الصحيفة علموا أن هناك شيئا من المتاع مفقود وهو الجام. كويس. من الذي كتب الصحيفة يا شيخ أحمد؟ طيب، من الذي كتب الصحيفة هاني؟ كتب الصحيفة بمتاعه. فلما وجدوا الصحيفة ووجدوا المتاع ناقص ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى تميم الداري وعدي بن بداء. كويس. فسألوا أين الجام؟ ما وجدنا. طيب عندكم بينة يا أولياء بديل بن أبي مريم؟ عندنا الصحيف لا يعتد بالصحيفة أنها بينة. واضح ولا مش واضح الكلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى بينة مفيش، واليمين على من إيه؟ أنكر. فأحلف النبي صلى الله عليه وسلم من؟ تميم وعدي، وانتهى الأمر على ذلك. راحت ليام وجت ليام، وجد أولياء بديل بن أبي مريم الجام فين؟ في مكة. عند مين؟ عند شخص من الناس. فقالوا له من أين لك هذا الجام؟ الجام من فضة ومخوص بالذهب ومعروف، جبته منين؟ قال لهم ده أنا اشتريته من تميم الداري وعدي بن إيه؟ ابن بدان. كده الأمور إيه؟ انقلبت. أدي معنى كلمة فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهم من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. فقام رجلان من أولياء بديل بن أبي مريم وشهد إن إيه؟ إن الجنده هو ملكا لبديل بن عدي، وما اعتدينا وما كذبنا وما خنا. هنا الأمر يختلف. إذا ادعى أولياء الميت بعد هذه الشهادة أي ادعاء هو لهم. وضحت يا أخوانا دي ومهج. هو إيه؟ هو لهم. وهذا الذي كان، وأنزل الله عز وجل الآية بسبب إيه؟ حدث من هذه الواقعة. اكتب يا أخي الفاضل. قال الإمام القرطبي، ومن باب كما تسموه سيأتي هذا سؤال في الاختبار القادم. الاختبار هينحل هنا، الاختبار هينحل هنا. قال القرطبي، ولفظ الشهادة له معان متعددة حسب السياق. اكتب بقى اللفظ، لفظ الشهادة له ايه؟ ها حسب السياق. فاحنا هنجيب المعنى ونجيب السياق معايا يا اخوانا كده. المعنى الحضور، الحضور يبقى الشهادة بمعنى الايه؟ الحضور. دليله فمن شهد منكم الشهر فليصم. المعنى الثاني قضاء، دليل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. المعنى الثالث أقر، أقر دليل وشهد شاهد من أهله. المعنى الرابع حلف، دليل فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. المعنى الخامس وصى، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. نعم وصى، حلف فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. قال أهل التفسير الخازن والسخاوي والقرطبي والنحاس والخطيب أن هذه الآية، أعني أي آية؟ شهادة بينكم، من أصعب ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما وإشكالا. أن هذه الآية من أصعب ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما وإشكالا. الله عز وجل أعلى وأعلم.